وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حكم المحاربين والمرتدين. عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. ذكرنا أيها الإخوة آخر ما ذكرنا أن العلماء يستنبطون من هذا الحديث وأضرابه وأمثاله مسألة حد الردة، ثم يفصلون في تفصيلات في من خرج عن الإسلام أو ترك دينه، كان مسلما ثم ترك الإسلام ونبذ الإسلام وراء ظهره، ويذكرون التفصيلات في ذلك. فمثلا ذكروا في هذا الباب، ذكروا حكم الزنديق. ما هو من هو الزنديق؟ ما هي الزندقة؟ قالوا الزندقة الكفر، سواء بجحود الإسلام أو بجحود الأنبياء، وكذلك يطلق على الذي يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، هذا الذي عرفه العلماء. فيقولون الزنديق هو المنافق الذي يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر. كان التظاهر بالإسلام وابطان الكفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، وفيما بعده سمي زندقة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام منافق، وبعد عهده سمي زنديقا. فهذا يدخلون باب حكم الزنديق، يهودي يبطن اليهودية ويظهر الإسلام، هذا يقال عنه زنديق. كذلك واحد ملحد يبطن الإلحاد ويظهر الإسلام، كذلك يقال عنه زنديق، وهكذا. فهذا يقال عنه زنديق. ما حكمه عند العلماء؟ هذا يتظاهر بالإسلام. فقالوا إذا ثبتت عليه هذه الجريمة، إذا ثبتت عليه هذه الجريمة، فقد قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في إحدى روايتين عنه والليث ابن سعد، قالوا هذا يقام عليه الحد ولا يستتاب، ولا يستتاب، يقام عليه الحد ولا يستتاب ولا تقبل توبته. قال لماذا؟ قال لأن هؤلاء كفروا بعد إيمانهم، وهؤلاء استمروا على الزندقة، يعني إيمانهم الظاهر، يعني إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم. وقالوا أصلا الزندقة أعظم فسادا من الحرابة، الزندقة فساد الدين وإفساد الدنيا كذلك، لأنه يظهر الإسلام ولكن يطعن في الإسلام من خلال ما يظهره هو. فقالوا، قال هؤلاء لا تقبل توبته. بعض أهل العلم قالوا تقبل توبة الزنديق إذا ثبتت الجريمة عليه، إذا تاب وأسلم وظهر من حاله الإسلام فيعفى عنه، كما قالوا عن المنافقين، إن الله تعالى قال عن المنافقين: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقال إن نعفو عن طائفة منكم، يعني إن نعفو عن طائفة منكم تابوا ورجعوا وأنابوا. وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فقال الشافعي رحمه الله، قال تقبل توبته إذا أظهر ذلك، إذا أظهر ذلك ولم يظهر منه سوى هذا الأمر. وهذا والله أعلم قول صحيح، يعني يعرضون على الإسلام، ماذا مروى عن علي بن أبي طالب، قال إن أسلموا وإلا يقام عليهم حد الردة، إن أسلموا يعرضون على الإسلام ويظهر بعد ذلك منه ما يظهر، يعني إن ثبت بعد ذلك أنهم تلاعبوا فلا يستتاب بعد هذا، لأنهم في حقيقتهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ثم في هذا الباب أيضا ذكر الفقهاء مثلا الساحر. الساحر ما هي عقوبة الساحر شرعا في الدنيا؟ الساحر طبعا السحر كما أخبر الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فاستدل العلماء أن السحر بهذا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أن السحر كفر. وإنما يصل الساحر ما يصل إليه عندما يكفر برب العالمين، فيستعيذ بالله التعوذات، يستعيذ التعوذات الشركية، وكذلك إما أن يدوس على المصحف أو أن يكتب المصحف بدم الحيض مثلا، أو أن يدخل المصحف معه للخلاء فيرتكب أفعالا شركية حتى تخدمه الشياطين، فلأجل هذا يقوى سحره. أو ينفث في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، يعقدن في سحرهن وينفثن، يعقدن تلك التعويذات الشركية وينفثن، فسمينا النفاثات في العقد. عند النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن علق شيئا وكل إليه. فقالوا إذن السحر إيش؟ خلاص كفر، خرج من الملة. الذي يرتكب هذا الذنب العظيم السحر، يفعل السحر، يخرج من ملة الإسلام، يخرج من ملة الإسلام، لأنه بهذا كفر بالله تعالى وارتكب أفعالا مناقضة للإسلام. الإمام النووي لا، فرق في أشياء. يقول: عمل السحر حرام ومن الكبائر بالإجماع، الإجماع أن السحر حرام من الكبائر، وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، بل معصية وكبيرة. مثال الكفر مثل هذا اللي هو يرتكب أفعال مناقضة للإسلام، يدوس على المصحف، يكتب المصحف بدم حيض، يأخذ المصحف معه الخلاء ويفعل به ما يفعل، هذا مناقض للإسلام. لكن هناك قال معصية مثل إيش؟ مثل سحر التخيل اللي هو خفة اليد، اللي هو باب خفة اليد، هذا سحر، لكن هذا معصية. سحروا أعين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم، فهذا لا يكون كفرا بالله تعالى، إنما هو سحر تخيل يكون معصية لله. ففرق بين هذا وذاك. لكن الآن السحر الذي هو كفر بالله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند النسائي قال: حد الساحر ضربة بالسيف. حد الساحر ضربة بالسيف. يقول الترمذي: الصحيح أنه موقوف على جندب هذا الحديث، يعني من رواية جندب الموقوف، لكن يقول: والموقوف في مثله لا يدرك بالرأي، له حكم المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صحيح، وإن كان يعني اختلف العلماء هل هو من قول جندب رضي الله عنه أو هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي. يقول الترمذي: الصحيح من قول الصحابي، لكن هذا لا يقال من باب الرأي، قال: لا يدرك بالرأي. وذلك يقول بجالة ابن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس، قال: فأتى بكتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بشهر، كتاب عمر قبل موته بشهر، قال: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر، رواه أبو داود. قال: قتلنا 3 سواحر، إن الذين يفعلون السحر. وكذلك في حديث محمد بن عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة أنه بلغه أن حفص زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، قال: وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت، لأنها سحرتها سحر. كذلك ما ذكر عن الحسن أمير الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس، فأقبل جندب رضي الله عنه وارضاه فأقبل جندب بن عبد الله قال فأقبل بسيفه واشتمل عليه وهو يلعب بين أيدي الناس الساحر هذا، فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه هربوا. قال لن تراعوا إنما أردت الساحر. فالأمير أخذه، طبعا ما الذي أتى بهذا الساحر حتى يلعب بين أيدي الناس؟ الأمير. فالأمير أخذ جندب فحبسه، فبلغ سلمان الفارسي ذلك فقال بئس ما صنعا، بئس ما صنعا، لم يكن لهذا إمام وهو يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه. قال ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف. سلمان رضي الله عنه أنكر على من؟ على الأمير وعلى جندب، أنكر عليهما. أنكر الأمر الأول على الأمير أنه أتى بساحر يلعب بين يديه، قال هذا لا ينبغي أن يفعل هذا أمير. والثاني أنكر على جندب، أنكر على جندب ماذا؟ أنه قتله دون أن يرجع إلى أمير، إلى ولي أمر، لأن الأمير هو المكلف بإقامة العقوبة وليس أنت، مش أحد الناس، وإلا تكون الأمور فوضى. ولكن ما أنكر مسألة قتل الساحر، يعني ما قال قتل الساحر حرام ولا يجوز، لا، أنكر أن الذي قام بهذا الأمر جندب، الأصل الذي يقوم بهذا الأمر ولي الأمر، الأمير هو المكلف بهذا وليس أنت. فقال بئس ما صنع، يعني الاثنان الأمير وكذلك جندب. وكذلك عمر بن عبد العزيز كتب في ساحرة من السواحر قال إذا اعترفت أو أقامت عليها بينة قال فاقتلها. فإذا قال العلماء بهذا، قالوا الساحر يقتل. والإمام مالك رحمه الله من المدينة ماذا قال؟ قال الساحر كافر يقتل بالسحر، بل قال ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، لما؟ السحر خطير، السحر كفر بالله أيها الإخوة، فجعلوه من باب حد الردة أنه كافر كفر بالله خرج من الإسلام، وقالوا يقتل. الشافعي عندهم تفصيل بقول الساحر إذا قتل بسحره فإنه يقتل، إذا لم يقتل بسحره فإنه لا يقتل، على تفصيل عند الأئمة الشافعي. لكن قالوا السحر من باب الردة، كان باب الردة فإنه يقتل. طيب قال بعضهم طب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقتل اليهود الذي سحر؟ مش في يهودي لبيد بن الأعصم سحره، فلماذا لم يقتله بل عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الإمام السبكي رحمه الله عفى عنه لمصلحة ودفع مفسدة، وهي خشية إثارة الناس عليه، فقال عفى عنه لمصلحة ودفع مفسدة وهي خشية إثارة الناس عليه، فلأجل هذا عفى عنه، لأجل هذا عفى عنه. ثم هو أيضا هو يهودي يعني غير مسلم، لما تكلم إنه واحد في الأصل مسلم ثم أصبح ساحرا، فبسحره خرج من الإسلام، مسلم وساحر خرج من الإسلام، فيقام عليه حد اللي هو حد الساحر كما أخبر جندب بالموقوف لفظا مرفوع حكما قال حد الساحر ضربة بالسيف. كل هذا أيضا يذكره الفقهاء في باب إيش؟ في باب حد الردة على وجه الاختصار. كذلك عقوبة شتم الله، عقوبة شتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر الإجماع أن من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عاب النبي أو ألحق به نقصا في نسبه أو بدينه أو بعرضه أو قصد الإزراء عليه أو التصغير فهو ساب، وحكمه حكم الساب الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي قتلها الأعمى زوجها ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ شركم أن دمها هدر، حديث عند النسائي. لما ابن عباس قال أعمى، يذكر ابن عباس رضي الله عنه هذا الخبر، يقول أعمى كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أم ولد، كان له منها ابنان، أم ولد يعني جارية، قال وكان له منها ابنان، وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه، فيزجرها فلا تنزجر، يعظها فلا تتعب، ينهاها فلا تنتهي. في ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه، يقول ذاك الأعمى وهو أعمى البصر لكنه مبصر البصيرة رضي الله عنه، قال فلم أبصر إلى أن قمت إلى المغول. المغول مثل السيف القصير، سيف كالخنجر يعني، أخذ المغول قال فوضعته في بطنها واتكأت عليها فقتلتها. قال فأصبحت ميتة يعني قتلها. فذاك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، يعني أنه هذه امرأة كنت أنهاها عن سبك فلا تنتهي، أزجرها فلا تنزجر، فهذا الذي فعلته فاتكى عليها فقتلها. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال فقال أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام. قال فأقبل الأعمى يتدلدل يعني يضطرب في مشيه، فقال يا رسول الله أنا صاحبها، كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رقيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، يعني أنا لا أعيب عليها أنها كانت سيئة معي، لا، لكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك، أنهاها فلا تنتهي، أزجرها فلا تنزجر، ذكرتك مرة فوقعت فيك فقمت إلى المغول فوضعتها في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها. قال عليه الصلاة والسلام أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها هدر. لماذا؟ لأنه وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عقوبة من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا يذكر الباب، والإمام ابن القيم صنف كتابا كاملا حول هذا الموضوع، ألا هو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، الصارم المسلول، فمن شتمه ارتد، خرج عن الإسلام، خرج من الملة، يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام أو يزدريه أو يعيبه. كذلك يذكرون في هذا الباب، وهذا آخر ما يذكر من الفروع، ولا فروع كثيرة في الكلام عن حد الردة، اللي هو تارك الصلاة، تارك الصلاة. طبعا تارك الصلاة جحودا هذا خرج من الإسلام، الذي يترك الصلاة جحودا يقول لا صلاة في الإسلام، لا يوجد شيء اسمه صلاة، كذب القرآن، كذب السنة، وكذب الإجماع، لما أجمعت على أن الصلاة الخمس فرض، أو قال الله لم يفرض شيئا اسمه الصلاة، هذا جحد. فهذا باتفاق العلماء بلا خلاف خرج من ملة الإسلام، يعني ليس مسلما، أنكر أمرا من الدين معلوما من الضرورة. طيب إذا هذا الذي يترك الصلاة جاحدا فهذا حكمه حكم المرتد الذي قام عليه حد الردة. الآن لا ترك الصلاة عمدا، لم يكن جاحدا، لم يكن جاحدا، فهذا الآن تساهلا كما يقال عامدا ترك الصلاة، ما حكمه؟ ما حكمه؟ يعني هو يقر بالصلاة لكنه تارك للصلاة. اسمعوا أيها الإخوة الأفاضل حتى نعلم أقوال علمائنا في تارك الصلاة، اللي هم غالب أبناء يعني المجتمع وكذا، أو كثير من أبناء المجتمع على مثل هذا الحال. اسمعوا كيف كان الفقهاء يتكلموا في مثل هؤلاء. قالوا قال الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك، قالوا تارك الصلاة عمدا وإن لم يكن جاحدا، قال يقتل، فلو استتيب وهدد بالقتل وأصر على تركه للصلاة فإنه يقتل، يعني يعرض على الإسلام على الصلاة. نقول له أنت الآن تصلي أو لا تصلي؟ قال لا، لا أريد أن أصلي، أنا مسلم لكن لا أريد أن أصلي، هكذا قال، هذا يقوله وليس جاحدا لكنه يعرض على السيف، فقالوا في هذه الحالة فهذا يقتل. والإمام ابن القيم في هذه الحالة طبعا قال ويستحيل مسلم يكون عنده ذرة من إيمان ويخير بين السيف والصلاة ويقدم السيف على الصلاة. قال مستحيل، هذا ليس مسلما، يعني حتى لو يكون أقر بالصلاة وأنا مسلم. قال هذا يستحيل. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه قول في مذهب الإمام مالك، قالوا يقتل تارك الصلاة مطلقا سواء عامدا أو متساهلا أو كذا. بل قال بعضهم، اسمعوا، قال حتى لو ترك فرضا من الفروض كصلاة الصبح أو العصر مثلا، قال حتى لو ترك فرضا من الفروض، لا حظ في الإسلام من ضيع الصلاة، قال يقتل، يقتل. وذهب بعضهم أنه يستتاب 3 أيام، فإن أبى أن يصلي قتل سواء كان جاحدا لها أو غير جاحد. وذلك قال بعض الفقهاء، قال إذا دعي تارك الصلاة لأداء الصلاة فرفض يقتل كفرا، لأنه إصرار وجحد وجحود لها. وذهب بعض الشافعية أنه يقتل حدا لا كفرا، ويبقى مسلما لكنه يقتل حدا لا كفر، يقام عليه الحد، مسلم لكن يقام عليه الحد بترك للصلاة. وذهب أبو حنيفة قال لا، أبو حنيفة قال الذي لا يصلي يحبس حتى يصلي، يعني هذا أخف الأقوال. يعني أبو حنيفة قال الذي لا يصلي يبقى محبوس حتى يصلي، إذا صلى أطلقناه من حبسه. أما الباقي الشافعية المالكية الحنابلة، الشافعية والمالكية قالوا يقتل، الشافعي عندهم أنهم يقتلوا حدا، الحنابلة قالوا يقتل كفرا، خرج من الملة، هذا خرج من الإسلام ترك الصلاة. يعني انظر كيف يا إخواني، كيف العلماء من السابقين، حتى يعني أعجبني بعض ما قال، قال والعلماء ذكروا حكم تارك الصلاة في هذه المسائل وعقوبته، قال افتراضا، لأنه لا يتصور قديما في المسلمين من يترك الصلاة. هذه ذكرها، نسيت ما ذكرنا الفقهاء. قال والعلماء إنما ذكروا هذا لما قالوا تارك الصلاة يستتاب، لا يستتاب، يحبس، على مذهب أبي حنيفة يقتل حدا، يقتل ردة كذا، قال هذا ذكروا افتراض، لأن أصلا ما في مسلمين من يترك الصلاة، ما شاء الله، هكذا ذكروا الفقهاء افتراضا، على وجه الافتراض، هذه مسألة افتراضية أصلا ذكرت. قال ما في بالمجتمع أصلا، في مجتمع المسلمين من يترك الصلاة، فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى غربة الإسلام في هذا الزمان يا إخوان، إلى الله المشتكى. الآن انظروا، هذه أحكام شرعية، هذه أقوال فقهاء شافعية مالكية حنابلة أحناف، يعني أخف شيء عند الأحناف، أخف شيء، قال لا يقتل بل يبقى محبوسا حتى يصلي، يبقى محبوس لما بصلي، يبقى في حبسه حتى يصلي، أنت مسلم تبقى محبوس حتى تحرص حرط الصلاة، إذن تطلق من حبسك. وقلت شوف المالكي قول مذهب مالك رحمه الله انه ترك فرض من فروض واحد، فرض من فروض مش الصلاة الخمس، من ترك فرضا واحدا من الفروض. فاذا هذا ايضا في بحث ترك الصلاة، هل هو ردة او حد؟ حنابلة بقول لا يقتل ردة. وكذلك قلت ابن القيم الذي اكد انه حتى لو على قول جمهور، يعني واحد قل انا مقر بالصلاة وكذا ويخير بين السيف وبين الصلاة، قل لا أنا أقتل ولا أصلي، قال هذا يستحيل عنده ذرة إسلام، هذا يستحيل أن يكون عنده ذرة إسلام. وأما ما يتعلق باستتابة المرتد وتوبته، يقولون هل يستتاب المرتد؟ واحد خرج من الإسلام، هل هذا يستتاب؟ تحول للنصرانية للإلحاد. أكثر أهل العلم قالوا يستتاب، الشافعي، مالك، أحمد بن حنبل قالوا يستتاب. يعني إيش يعني يستتاب؟ يطلب منه أن يتوب، فإن لم يتوب أقيم عليه الحد. ذلك عبد الرحمن محمد ابن عبد القادر عن أبيه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره، قال هل كان فيكم من مغربة خبر؟ عندكم خبر غريب؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه قال ما فعلتم به؟ عمر يقول قال قربناه فضربنا عنقه، قمنا عليه الحد، هذا كفر بعد أن أسلم. قال عمر فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب ويراجع نفسه؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. هذا ذكره الإمام البيهقي في السنة الكبرى. قال عمر الخطاب قال اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. إذن عمر ماذا يقول؟ يحبس كم يوم؟ ثلاثة أيام ويطعم. قال وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه، يعني يغرب على التوبة، توب إلى الله، ارجع لإسلامك لعله أن يتوب أو يراجع نفسه أو يراجع أمر الله لعله أن يتوب. فإذا أبت، فإذا أبى خلاص أقيم على الحد، لكن مباشرة. وذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها تذكر أيضا هذا حديث في السنة الكبرى عن جابر عبد الله قال ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه الإسلام إلا قتلت، فعرضوا عليه الإسلام فأبت إلا أن تقتل فقتلت، عرضوا على الإسلام فأبت إلا أن تقتل فقتلت. كذلك خالد بن الوليد لما بعثه أبو بكر رضي الله عنه لما يدعو المرتدين دعاية الإسلام قال يدعوهم فمن أجابه لم يكف عنه ومن لم يجبه قاتله، ما قال له أبو بكر هؤلاء ارتدوا خلاص قاتله مباشرة دون أن تستتيبهم، لا استتبهم، تربوا إلى الله، ارجعوا، ما رجعوا قاتله. وهذا القول أصوب. الإمام أبو حنيفة قال لا ما في استتابة، خلاص واحد كفر بالله لو استتاب من بدل دينه فاقتله. الجمهور قالوا الاستتابة لابد من الاستتابة. كذلك قالوا الاستتابة كم يوم، اختلوا فيها ولا يوجد نص صريح صحيح في هذا. هذا عمر يقول هل لا حبستموه ثلاثة أيام، وعند قول عند الإمام الشافعي بالأم قال ستة أيام يستتاب وأكثر من ستة أيام، يعني كل يوم يعرض عليه يعرض عليه. وقال بعضهم الاستتابة شهران، روي هذا عن أبي موسى الأشعري وكذا. وقال بعضهم الاستتابة أربع مرات في يوم واحد، يعني كل مرة يعرض عليه. هذا ما يرد بها نص، ترجع للمصلحة، مصلحة ما يراه الإمام. طب لو واحد ارتد استتاب توب إلى الله تبت، بعد مرد ارتد رجع توب إلى الله تبت ارتد، يقبل منه هذا؟ عند الشافعي قال لا يقبل، ما دام ولو تكررت مرارا، ما دام يعرض عليه الإسلام يقبل الإسلام، بعد مدة ترك الإسلام نعرض عليه الإسلام قبل الإسلام وهكذا. وقال الدليل فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، قل الذين كفروا إن يتوبوا فلهم ما قد سلف، إذا رجعوا خلاص. وقال الليث بن سعد رحمه الله وهذه رواية عن الإمام أحمد قال إذا تكررت ردته كثيرا لا يقبل منه خلاص، ولا أصبح الدين ألعومة. وهذا قول وجيه، يعني إذا واحد تكرر من هذا الأمر ارتد عرض على الإسلام أسلم ثم ارتد وهكذا، فحتى أصلا حد الردة حتى لا يعبث العابثون بدين الله تبارك وتعالى. قال هنا النووي باب حكم المحاربين والمرتدين، تكلم حد الردة، ونبدأ إن شاء الله من حد الحرابة في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.